بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا رمح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفرض ثلاثة أيام. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى تقدرها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث واحد أورد له الإمام مسلم طريقين يلتقيان عند أبي صالح ويرويه عن أبي هريرة. الأول من طريق روح بن القاسم تميم العنبري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، والثاني من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى. المحدثون دقيقون، ودقتهم فيما كان مستنده النقل أدق من صنيع الفقهاء. تكلمنا على الرواة في الدرس الماضي، ووقف بنا فأدركنا الوقت إلى الكلام على أثر الحديث، فأومأنا في درسنا الماضي إلى أن الفقهاء يستدلون على سنية غسل الجمعة برواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. لو نظرنا في الروايتين نجد أن سهيلا وهو صاحب صحيفة يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وفي الحديث قال: إذا كان يوم الجمعة، قال في الحديث الذي قبله قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. من اغتسل ثم أتى الجمعة. أبو معاوية في الرواية التي بعدها قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة. فقهاء قالوا رواية مسلم هذه خلاص دليل على أن غسل الجمعة سنة. المحدثون لا يصنعون هكذا. المحدثون يقولون: ما دام أن المخرج واحد، مخرج حديث واحد، واختلف الرواة فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا قولا واحدا، والواجب علينا أن ندقق في الألفاظ وأن نعرف اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من صنع من أدب؟ صنع الفقهاء. إذا دائما الصواب مع أهل الحديث، والمذهب الذي يجب على المسلم أن يعتنقه وأن يلتزمه مذهب أهل الحديث. هل أهل الحديث مذهب؟ نعم، الإمام البخاري فقيه باتفاق الشيخ، والإمام مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن حبان وخزيمة، هؤلاء كلهم ليس لهم مذهب، ليسوا على مذهب مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعة المعروفة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فهؤلاء كلهم لهم مذاهب وهم على مذهب أهل الحديث. هل يلزم من مذهب أهل الحديث أن يتطابق؟ لا، أهل الحديث أيضا مجتهد فيما بينهم، لكن يقول أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن القيم، ميزة مذهب أهل الحديث الثبات، لا يعرف عن رجل من أهل الحديث أنه رجع عن مذهبه. وميزة مذهب أهل الحديث أنهم مهما ابتعدت بهم الديار واختلفت بهم الأعصار فاجتهاداتهم قريبة جدا بعضها بعضا، يعني أقرب الخلاف الموجود بين المذاهب أقرب الناس أهل الحديث. مذهب أبي حنيفة، يقولون أبو حنيفة وأصحابه الثلاثة أهل الاجتهاد في مذهبه، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ومحمد بن حسن الشيباني وزفر بن هذيل، يقولون اجتمعوا في 24 مسألة. يعني أبو حنيفة مع الأئمة مع تلاميذه الثلاثة من كل مسائل الفقه مجتمعين في 24 مسألة، وما بعد ذلك بينهم خلاف شديد، ما بينهم خلاف شديد. أهل الحديث في مسائل النقل والتي الاعتماد فيها على النص هم أقرب الناس على الإطلاق للصواب. طيب، يكفينا أن نقول الأعمش كذا نظرنا، راوي الحديث أبو صالح عن أبي هريرة، نظرنا صدوا عن أبي صالح فوجدناهم جميعا قد أطبقوا بذكر الاغتسال ولم يذكروا الوضوء، ونظرنا في من رواه عن أبي هريرة فوجدنا جميع الرواة قد أطبقوا على رواية الحديث بلفظ الاغتسال وليس بلفظ الوضوء، فبقي أن في رواية الوضوء خطأ، لكن هل هذا الخطأ يخل بأصل صحة الحديث؟ لا، هذا يسمى عند أهل العلم العلة، والعلة أن يخطئ الراوي، أن يقيم الراوي الحديث ويخطئ في لفظ، يخطئ في لفظ أو يبدل لفظا مكان لفظ أو ما شابه. هل صح عن الأعمشي أنه قال هذا؟ نعم، ولذا الإمام مسلم همه إن روى أن يروي ما قاله الأعمشي، وليس همه أن يذكر خطأ الأعمش، لكن أحاديث الباب لما يسردها يرتبها بطريقة يؤخر فيها الوهم الذي يقع في الرواية، وهذا عرف من الاستقراء، وله طرق أخرى تبينت معنا فيما مضى على أربعة أنحاء ذكرناها وفصلناها في أكثر من مرة. ماذا، لماذا علقنا رواية الأعمش؟ لماذا لم نعلقها بمن روى عنه؟ أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كان يكتب، كان عنده كتاب، كان عنده كتاب عن الأعمش، وبالتالي الرواية والله تعالى أعلم الذي خالف إنما هو الأعمش. مما وقع فيه خلاف بين، مما وقع فيه زيادة رواية ثانية أن الأعمش زاد ومن مس الحصى فقد لغى، هذه زيادة معتبرة، هذه زيادة معتبرة، وإنما الخلاف فيما خالف فيه، أما ما زاده كحرف أو كجزء من حديث فيه استقلال فهذا يتبع الحديث ويقبل، من مس الحصى فقد لغى. شوف، انظر إلى هذا الأجر العظيم يوم الجمعة، فمن مس الحصى بيده في حال خطبة الإمام ليسوي مكان جلوسه، وكانت الأرض أرض المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصى، والإمام يخطب لسويت بيدك مسيت الحصى سويته حتى تسجد أو سويته حتى تجلس، ومن باب أولى إذا حملته فأصبحت تعبث به وتنقله من يد ليد وتتشاغل به عن الإمام فقد لغى، ومن لغى ضاع أجره في يوم الجمعة، ومن لغى فقد ضاع أجره يوم الجمعة. وهذا يفيد أن الواجب على مستمع الخطبة أن يقبل بسمعه وأن يقبل بنظره وبكله وكلكله بظاهره وباطنه على الإمام، وأن يصغي كما تأتينا التنبيهات على فروق أيضا وردت بين الروايتين. علماء الأصول يقولون من مثل الحصى فقد لغى، يقولون الحصى مفهوم لقب، يقولون الحصى مفهوم لقب لأنه جامع، يعني بمعنى أن ليست العلة فقط في مس الحصى. من عبث بغطرته بالحطة التي يلبسها والإمام يخطب، من عبث بساعته، من تلهى بسواكه بعض الناس والإمام يخطب مسك السواك وتلهى بسواك، هذا كله فقد لغى. فهذا يشمل من مس الحصى فقد لغى. قلنا الحصى مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا اعتبار به، فما كان مثله أو ما هو أعلى منه بجامع العبث والانصراف في الإقبال عن الإمام فإن الحكم مشترك في جميع هذه الصور. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحصى بالذكر؟ لأن أرض مسجده حصى، فكان موضع له، فكان موضع العبث إنما هو الشيء الذي بين أيديهم وتحتهم وخواليهم. طب ما معنى فقد لغى؟ فعل لغوا، فعل باطلا، أعرض عن استماع الخطبة، وفعل ما لا ينبغي له أن يفعله. وسمعنا إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى، فاللغو يشمل القول ويشمل العمل، والجامع في اللغو أي قول أي عمل، لو كان القول عبادة، لو كان القول أمرا بمعروفا ونهيا عن منكر، إذا انشغلت به عن الإمام فهذا لغو، وهذا اللغو يحمل في طياته أنه كلام ساقط، لغو باطل مردود على صاحبه، ولا يمكن أن يكون على وجه فيه ثواب وفيه أجر. وبالتالي الأصل في الإنسان في يوم الجمعة أن يقيد يديه وأن يقيد لسانه وأن يقبل بنظره إلى الإمام وأن يقبل على الإمام بالظاهر والباطن، وهذا أيضا وردت فيه إشارات في الحديث. نرجع للحديث الأول، استفيد منه بعض الفوائد اللفظ الأول ونقارنه باللفظ الثاني، ونقف على بعض الفوائد الصحية كالعادة قبل أن نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى، قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة، من اغتسل ثم أتى الجمعة. رواية كتب تذكرون رواية سمية وأبي بكر عن أبي هريرة قال: من اغتسل غسل الجنابة ثم راح إلى الجمعة، يعني اغتسل غسل فيه رعاية فيه عناية وفيه نظافة زائدة عن الغسل المعتاد. وعلى هذا حمل أهل العلم حديث أوس بن شرحبيل العظيم الذي فيه من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له، أي في الذهاب والإياب بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. وقلت له، قال الإمام أبو زرعة أحمد ابن عبد الرحيم ولي الدين العراقي رحمه الله، قال: لا يوجد في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه من الأجور أكثر من هذا الحديث. من غسل واغتسل وذكر وابتكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة في القياء في الذهاب والإياب إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيام. ما معنى غسل واغتسل؟ يعني غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه عناية زائدة عن سائر الأغسال. يعني اغتسل ثم أتى الجمعة، ثم أتى الجمعة. إيش نستفيد منها؟ إيش نستفيد من اغتسل ثم أتى الجمعة؟ اغتسل يكون في البيت ما يكون في المسجد. قد تجد في بعض المساجد اليوم، مساجد المترفهين، قد تجد حمامات وقد تجد بساتين وقد تجد حتى أحيانا تجد طيبة في بعض المساجد، لكن الأصل أن يكون الاغتسال أي في المسجد، إلا من حبسه، إلا من حبس المسجد، يعني حبسه الشرع وجوبا او ندبا كمعتكف او من نظر الاعتكاف، هذا محبوس في المسجد حبس واجب من نظر الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم كان يحبس المسجد، كان حبس المسلمين قبل عمر في المسجد، لقى الرجل في المسجد معبود. فمن كان محبوسا في المسجد باختياره بالاعتكاف او بالنذر، النذر اصلا فيه الاختيار، فهذا لو تيسر له ان يغتسل في المسجد على الا يفسد المسجد اثاثه والا يحدث اماكن فيها ضرر بسائر المسلمين، فحينئذ لا حرج لو اغتسل في المسجد. لكن الاصل في المسلم ان يكون في البيت، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعه، اتى الجمعه فصلى، فصلى ما قدر له، صلى ما قدر الله له في علمه الازل من النوافل. في هذا اشاره الى شرطيه الاعتكاف، اغتسل وجاء صلى ما شاء الله له ان يصلي، في هذا اشاره الى انك تاتي مبكرا. ومن اتى مبكرا ينبغي ان ينشغل بالصلاه، والانشغال بالتطوع خير من طلب العلم في هذه الساعه، وخير من تلاوه القران. الاصل في من اتى مبكرا ان ينشغل بالتطوع. طب الى متى يتطوع؟ اسمع معي حديث ونستفيد فوائد كثيره من الحديث حتى يكون لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك ما بين الجمعتين وثلاث ايام زياده. هذا الصلاه لها شروط، لو عدينا شروط الظهر معنا الان، الشرط الاول ايش؟ تغتسل. الشرط الثاني، الشرط الثاني يكون في البيت الغسل. الشرط الثالث تاتي مبكرا. والرابع، الرابع ايش؟ أي بعض الناس اذا جاء مبكرا بيتعب المصلين، قل لو خليتك في بدارك ورجيت احسن. بعض الناس مهذار يؤذي الناس، لا، ينبغي ان تنشغل بنفسك، ان تنشغل بي، ان تنشغل بتزكيه نفسك. اسمع الحديث، قال فصلى ما قدر له ثم انصت. استنبط بعض اهل العلم سميه الانصات حتى في غير، حتى في غير، والامام يزعل من بعض، يعني ينقذوها حتى تروح تبقى منصت، تبقى على انصات ما تؤذي احد. قال فصلى ما قدر له. طيب ما معنى فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته؟ ظاهر ان عدد، كم عدد الركعات هذه؟ لا حد لها. قال هذا، هذا الكلام استفاد منه اشياء. اولا الافضل في السنه، في صلاه السنه، ان تصلى في البيت إلا في حالتين، والأولى التطوع قبل الإمام يوم الجمعة. فتطوع في المسجد قبل أن يصعد الإمام عن المنبر، المسجد خير من البيت. يعني ما تتطوع في البيت تقول أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، فتبكر في بيتك تهيئ نفسك الصلاة تبقى تتطوع وبعدين مع الأذان تأتي للصلاة، تتكلم. قال ثم أتى المسجد، تابع قال ثم يصلي، قال ثم أتى الجمعة، يعني أتى المسجد. قال فصلى ما قدر له. فلذا قال بعض أهل العلم وهذا صواب، صلاة السنة في البيت أفضل منها في المسجد إلا في موطنين. الأول صلاة قيام رمضان، الأول صلاة قيام رمضان، والآخر التطوع يوم الجمعة في المسجد أفضل من التطوع في البيت. ما قدر له تفيد أن التطوع لا حد له، طبعاً لا حد له في العدد ولا حد له في الوقت، أن التطوع لا حد له في العدد ولا حد له في الوقت. ولذا ما يجوز أن يستدل مستدل بهذا الجزء من الحديث على مشروعية صلاة السنة القبلية لصلاة الجمعة، لأن هذا كله قبل أن يؤذن، قبل أن يصعد الإمام المنبر، هذا كله تطوع مطلق، هذا تطوع مطلق، بل استنبط الإمام السيوطي من هذا المقدار وغيره من فعل السلف والعباد أنه لا يوجد حد لأكثر ركعات صلاة الضحى. يعني من أراد يصلي صلاة الضحى 100 ركعة يصلي 100 ركعة بسهولة، وألف جزءا في هذا، قال لما كان يذكر وذكر وسرد عن مئات من العباد والسلف كان يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة، متى وين كان يصلي؟ متى كان يصلي؟ فكانوا يستغلون صلاة من وقت الضحى إلى إيش؟ إلى استواء الشمس في كبد السماء. طب الجمعة قلنا هذا المقدار يفيد أنه لا حد للتطوع عددا ولا حد للتطوع وقتا. إيش يعني وقتا؟ وقع في قلبي وتقوى مع مضي الزمن أن وقت الكراهة يوم الجمعة لا يوجد وقت كراهة للصلاة، لا في ما بعد العصر ولا في وقت الزوال، ولم أكن رأيته منقولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن قريب وأنا أراجع في شرح الدرس وجدته في زاد المعاد منقولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فسرحت بذلك كثيرا أن وافق ما وقع في الخاطر اختيار إمام وجبل من الجبال وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنت قد ذكرت أن الحديث الذي فيه ساعة الجمعة ساعة الاستجابة ثم وافق عبدا يصلي، وقلنا ساعة الاستجابة تكون في آخر ساعة من يوم الجمعة، هذا أيضا مؤيد أنه لا يوجد وقت كراهة في صلاة الجمعة. وكذلك مكة، فالزمان والمكان سيئان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار، لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة من ليل أو نهار. فمكة لك أن تتطوع بالطواف أو بالصلاة ما شئت، وكذلك في يوم الجمعة. لكن ما يخفى عليكم أن الواجبات تزاحمت سنة مع فريضة. نقدم ماذا؟ فريضة، يعني أنت دخلت والإمام يقرأ وكنت متأخر عن الصلاة، ما تبدأ دعاء الستة، ابدأ بالفاتحة، ابدأ بالفاتحة. تزاحمت، محتمل الإمام يركع، واحد يختار أطول صيغة لدعاء الستة والإمام متعجب، دوبك تقرأ الفاتحة خلفه وإذا أدركت تكبير الإحرام وأنت بعد ركع الإمام وأنت بعد تخرج من دعاء الاستفتاء، هذا ليس فقها. الفقه أن تحسن الإتيان بالواجبات والشروط، وتزاحمت الأمور بدأ بالواجبات وتركت السنن. وهذا يفيدنا لو الإنسان دخل والإمام يريد يحكم على المنبر، أو الإمام جالس على المنبر والمؤذن يؤذن والمؤذن يؤذن، وأنت قد دخلت أمام أمرين، إما أن تترك الترداد مع الأذان، وإما أن ترتب مع الأذان ثم تبدأ بالصلاة لما يبدأ الإمام بالخطبة. والترداد مع الأذان سنة، والاستماع للخطبة واجب. فمن دخل المؤذن يؤذن بين يدي الإمام وهو على المنبر، ماذا ينبغي أن يصنع؟ يترك الترداد، وماذا ينشغل بالصلاة ركعتين التحية. لماذا؟ حتى يحصل الواجب وهو الاستماع للخطبة. الحديث الآن فصلى ما قدر له، هذه سنة جمعة قبلية له. في البخاري قال كان بلال يؤذن فيخطب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نصلي سنة الجمعة القبلية فينبغي أن نصليها إن أذننا وصنعنا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في وقته، لما يبدأ الإمام بالخطبة نقوم نصلي السنة. وحاش الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما يبدأهم النبي بالكلام هم يقومون فيصلون صلاة الجمعة. ولذا كل ما ورد في التطوع قبل الجمعة إنما هو محمول فصلى ما قدر له، إنما هو محمول على إيش؟ محمود على التطوع. ورواية ابن ماجه، ما أحد الآن يعارضني برواية ابن ماجه التي نبه الإمام المزي رحمه الله تعالى على التصحيف الذي وقع فيها في حديث سليك الغطفان، والحديث في صحيح مسلم، لما دخل الصحابي سليك وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. تجوز في الصلاة فقه للعبد، أحيانا من السنة أن تقصر الصلاة ما تطول، يعني امرأة عندها أعمال، عندها أشغال، وزوجها ينتظرها وتعبانة، وتصلي بصورة البقرة في الظهر البعدية، هذا عبادة تعذب الناس. فبعض الناس يبدأ أن يعرف متى يتجوز الصلاة. إنسان يصلي ركعتين سنة الطواف، ركعتين لكل أسبوع من ركعتان في الحديث، ماذا ينبغي أن يفعل بالركعتين؟ يتعجل حتى لا يوسم المارين بين يديه، يتعجل في الركعتين. فكما أن السنة التطويل في بعض المواطن، من السنة أيضا إيش؟ من السنة العجلة في بعض المواطن. الإمام أحمد لما سئل عن مسجد، عن إمام مسجد سوق، قال يتعجل بخلاف إمام مسجد حي، الناس تأتي وقلوبها عند دراهمها، فلا تعذبون الناس أيها الأئمة أئمة الأسواق، تعجل تعجل في الصلاة، بخلاف مسجد الحي الناس تأتي وهي فارغة وأوقاتها في الغالب يعني غير مشغول. طيب نعود، قال فصلى ما قدر له. قدر فصلى ما قدر له يشمل إلى أن يصعد الإمام المنبر، وهذا يتضمن أنه إن صلى الإمام بعد دخول الوقت يشمل هذا، أن الصلاة مشروعة والشمس في كبد السماء. لكن لو أن الإمام خطب قبل الزواج، فالاستدلال هنا لا يصلح. لو كان الخطيب يخطب قبل الزواج، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث ومذهب إسحاق بن راهويه على أقوال ثلاثة تأتينا إن شاء الله مفصلة في باب الآخر. يعني في بعض الأحاديث تشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل الزواج، إذا خطب قبل الزواج فصلى ما قدر له، وكانت الخطبة قبل الزواج فصل المسألة سقط. لكن ورد حديث يفيد مشروعية الصلاة والشمس في كبد السماء عند أبي داود برقم 1083 من حديث أبي قتادة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار، قال إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر في هذا الوقت إلا يوم الجمعة. ولكن هذا الحديث قال عنه الإمام أبو داود مرسل أي منقطع، الرابع أبي قتادة لم يسمع، فالإسناد ضعيف. ولو صح الاستثناء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار، لو صح الاستثناء إلا يوم الجمعة لكان ذلك نصا قاطعا، ولكن الحديث لم يصح كما قلت. لكن دعنا نفترض هذه الصورة، رجل جالس، جاء مبكرا جالس، فلما أصبحت الشمس في كبد السماء فقام فصلى وتقصد الصلاة في هذا الوقت. صنيعه هذا محمود المذموم، لو قيل إنه مذموم ما كان ذلك بعيد، لكن لو كان يصلي قبلها فوفق في تتميم صلاته وقع في هذا الوقت لكان هذا الصنيع محمودا وليس بمذموم، والله تعالى. قال ثم أنصت، هنا مسائل لم يجمع رواة صحيح مسلم على هذه اللفظة، فمنهم من قال ثم انتصف. بعض رواة صحيح مسلم وهو الباجي وابن عساكر رووا الحديث ثم انتصفه، ومنهم من قال ثم انتصف خطأ، والأزهري الإمام اللغوي صاحب تهذيب اللغة له كتاب بديل اسمه الزاهر شرح فيه ألفاظ مختصر المزني. تعرفون مختصر المزني؟ مزني من أحب تلاميذ الشافعي إليه، وكان لا يقلده، وكان المزني من شدة حبه للشافعي يقول لو جاز لأحد أن يقلد أحدا ما قلدته للشافعي. وكان الشافعي يحبه، وكان يقول لو كان العلم يطعم لأذبته في الحليب وأطعمتك إياه، من شدة حبه للمزني. فجمع علم الشافعي في كتاب صغير اسمه المختصر. الإمام الذهبي في سير النبلاء قال: وكانت العروس لا تزف في زواجها إلا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني، وضع الله له القبض. وشرحه عشرات من أهل العلم، ومن شروحه المشهورة المعروفة الآن التي بين أيدينا، وقل من يربط بين الكتاب وشرحه، الحاوي الكبير المولد. الحاوي الكبير هو عبارة عن شرح مختصر المزني. قال الأزهري في شرح إذا صار المختصر، في شرح إذا صار المختصر مختصر المزني، قال: نصط وأنصط وانتصط. هذه كلها، هذه كلها صحيحة في اللغة. ونبه على هذا الشارح كما يأتي إن شاء الله. قال: قابل مقابل هذه اللفظة في رواية أخرى ثم أنصر. إيش مقابلها في رواية القادم؟ رواية ثانية، رواية أبي معاوية، قال: فاستمع وأنصر ثم أنصر. هنا قال: فاستمع ثم أنصر. فاستمع ما معنى فاستمع؟ يعني أشغل أذنه، أقبل بأذنه. وما معنى أنصط؟ كف لسانه. أنصط ما معناها؟ أشغل سمعه بالإقبال، هذا فاستمع. ثم أنصط حرص على أن يكف لسانه، فالاستماع الإصغاء، والإنصات السكوت، والإنصات السكوت. قال: ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته. أسألكم، الضمير في خطبته على ما يعود؟ من اللي يخطب؟ مين؟ الإمام. تحتاج مسألة واضحة. هل الإمام مذكور في الحديث؟ هذا دليل للنحاة الذين يجوزون إرجاع الضمير على شيء غير مذكور. هذا دليل للنحاة، وهذا كثير في القرآن، وهذا كثير في القرآن، ولا سيما في سورة صاد مثلا، حتى توارث بالحجاب أو غيرها في السياق. المهم، قال: هذا دليل على أن الضمير يعود لشيء يفهم من السياق، وإن لم يكن مذكورا في الحديث، وإن لم يكن مذكورا في النص، ولهذا شواهد كثير. قال: ثم يصلي معه. يصلي مع من؟ مع الإمام. يعني من أحدث واستمع ثم ذهب ليتوضأ ثم رجع فوجد الإمام قد فرغ من صلاته، يصلي الظهر وحده لكن فاته الأذان. فالشرط الآخر لابد أن يصلي مع الإمام، غفر له. ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، هذه من فضائل الجمعة. الجمعة كالنهر، فكما يغسل درم البدن ووسخ البدن والعرق وما ينبعث من روائح كريهة، فالجمعة كذلك تغسل العبد، تغسله من ذنوبه بهذه الشروط. هذا الأجر لا بد له من الشروط السابقة، لا بد له من الشروط السابقة. طيب، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. نسأل، وهنا هل الذي يغفر له صغارا كبارا، هل الذي يغفر له صغار أم الكبار؟ صغار قولا واحدا، والكبائر لا تدخل أصلا في الكبائر. لكن طيب. يقول أئمة الهدى الوضوء كفارة لما بينهم، والصلاة للصلاة كفارة لما بينهم، والجمعة للجمعة كفارة لما بينهم، والعمرة للعمرة كفارة لما بينهم. إذا كانت الذنوب هي هي، فما فائدة الشيء الزائد؟ طب إيش فائدة وفضل ثلاثة أيام في الحديث؟ يقول أئمة الهدى إذا وجدت الأسباب المكثرة للذنوب فاجتمع ولم تجد في طريقها صغائر فباجتماعها لعلها تنال وتأخذ من الكبر. طيب ليش أنا استفدنا من وفضل ثلاثة أيام؟ لأنه صغائر، لكن إذا اجتمعت أسباب المكفرة، إذا اجتمعت أسباب المكفرة وزالت الغفلة وبقيت اليقظة وبقي الحرص، الحرص من العبد حاصلا، فإن هذا الازدحام قد ينال من الكبائر. والبحث بقية في كلام الشارحي، ونسمع كلام الشارح رحمه الله تعالى.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. وفي الرواية الأخرى: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. فيه فضيلة الغسل، وأنه ليس بواجب للرواية الثانية.
ما قولكم بهذا؟ على ضوء ما بينا. قال إيش الإمام؟ إمام، إمام النووي إمام، ما أحد له إمام. لكن الإمام النووي صنيعه في الشرح صنيع الفقهاء، ولا يحرر الروايات بالخلاف فيها كالحافظ بن حجر في الفتح. قال فيه فضيلة الغسل وليس بواجب. للرواية الثانية، نحن أصلا لا نثبت الرواية الثانية. كيف عرفنا عدم ثبوتها؟ بجمع الأحاديث الباب بروايات الباب، حديث واحد وليس حديثين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا ولم يقل لفظا، واحتجنا أن نحرر. فلما حررنا وجمعنا وتتبعنا ألفاظ الرواة وجدنا الأعمش قد شذ من بين سائر أصحاب أبي صالح ذكوان السماء، فذكر الوضوء وغيره ذكر الغسل، فذكر الغسل أصوب. هل الوهم يقام عليه حكم؟ هل وهم الراوي يقام عليه حكم؟ لا، الوهم الراوي لا يقام عليه حكم. ولذا أهل الحديث ينصفون، يعظمون الصحيحين، ينفضون الألفاظ، وسأعيد اللفظة التي يعني أحب أن تحفظوها، والقيل والقال والقيل كثير في كلام الصحيحين، فمنهم من غال فجعل الصحيحين في القرآن، وهذا خطأ يقين، أبى الله إلا أن يصح كتابه كما قال الإمام الشافعي. ومنهم من لم يقل للصحيحين وزنا فكذلك جفى، وهذا خطأ. والصواب ما قاله ابن صلاح، ومن ألف في المصطلح بعده قال: وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة كل ما فيها، سوى أحرف يسيرة، هذا من الحروف اليسيرة التي تكلمها. فإحنا قبلنا الزيادة، الزيادة التي زادها ومن مثل حصى فقد لغى قبلنا، لكن هو خالف الرواة في موطن ذكر الغسل والوضوء. فهل هذا يصلح أن يكون دليلا على سنية غسل الجمعة؟ هذا ذكرناه في الأول، في أول حديث في سورة الجمعة، كتاب الجمعة، وذكرنا مسألة الوضوء مفصلة، وذكرنا ما بين الفقهاء من كلام، ورجحنا القول بالوجوب. ويعجبني كلام الإمام الشوكاني لما ذكر شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب. قال الفقيه سئل عن مسألة ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فيها، فما ينبغي أن يخالف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقيه سئل: ما هو حكم غسل الجمعة؟ ينبغي أن يقول اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ قال واجب. قال: فإن استشكل بباقي الأحاديث الواردة في الباب فليقل هو واجب على مراد رسول الله، ما يغير المفهوم، يقول هو واجب على مراد رسول الله، لكن هذا هو واجب على مراد رسول الله كمذهب المفوضة في الصفات، كمذهب المفوضة في الصفات يعني يريد منها كي يصل، لكن نقول هي واجبة الوجوب المعروف في عرف الشرع وليس الوجوب الذي قاله ابن عبد البر في التمهيد الذي قال هذا واجب أهل المروءة، أهل المروءات في الاجتماعات مع الناس يعني يعتنون عناية شديدة في إيش؟ في روائحهم، قال هذا واجب وجوب أهل المروءة، ولكن أيضا هذا يحتاج إلى ضمين، ومن مانع من أن يجعل الشرع في هذا الاجتماع كل واحد منا من أهل المروءة؟ ما الذي يمنع؟ تبقى بعد ذلك المروءات مسألة أخرى، وألف أحد العلماء إلى كتاب سماه الموشفة في المروءة، وما أجودنا وما أحسننا أن ننتبه للمروءة، المروءة أن تكون رفيع الذوق عالي الهمة، تنتقي الألفاظ، بعض الولاة رفع سواكا في مجلس فيه مجمع من العلماء، فقال ما جمع هذا؟ فقال له عالم من أهل المروءة قال هذا محاسنك يا أمير المؤمنين، ما قال مساويك، سواك مساويك، ولا يقال بأمراء المؤمنين هذا مساويك، جمع السواك مساويك، قال ما جمع هذا؟ فقال محاسنك يا أمير المؤمنين، هذا صنع المروءة، هذا صنع المروءة، يعني لا يمس أحدا بما يقلق وبما يكدر وبما يزعج، هذه صنيعة المروءة، وأنصحكم بقراءة كتاب الموشى، وأتيت على زبده وكتبت شيئا ولله الحمد منا في مجلدة سميتها المروءة وخوارمها. طب نكمل.
قال رحمه الله: وفيه استحباب تحسين الوضوء، ومعنى إحسانه الإتيان به ثلاثا ثلاثا، ودرك الأعضاء، وإطالة الغرة والتهجين، وتقديم الميامن، والإتيان بسننه المشهورة.
يعني أولا، هل ورد نص في إحسان الوضوء؟ نعم، يعني وإن كنا قد حكمنا بالشذوذ هنا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في الصحيح وقد مر بنا في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين يقبل قلبه ووجهه عليهما إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإحسان الوضوء مع صلاة ركعتين، والصلاة ركعتين بإقبال ويقبل بقلبه ووجهه عليهما، إحسان الوضوء لا يلزم أن يكون ثلاثة، فالنبي توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، لكن يلزم لو كان مرة أو مرتين أن يستوعب الوضوء استيعابا تاما. فأنا أقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة ومرتين وثلاثة، فلا يلزم من إحسان الوضوء أن يقع ثلاثا، وإنما يلزم أن يعمم العضو بالغسل. طيب نكمل.
قال رحمه الله: وفيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور،
وهذا صنيع كثير من السلف، ورددنا على بهذا على من قال من المالكية أن عمل أهل المدينة عدم تكفير الجمعة. قلنا أن عدد كبير من الصحابة والتابعين كانوا يصلون يأتون ويصلون قبل الإمام، كثبت أن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر كانوا يصلون ستا وثمانيا، ولما صحابي يصلي ثمان ركعات أو ثلاث ركعات يعني بيكون قد جاء قبل ساعتين، فما صحابي يصلي ثمان ركعات ويكون ركعات تطوع وتنفل يكون قد جاء أقل شيء قبل ساعتين من الصلاة، يعني كانت صلاتهم رضوان الله تعالى عليهم قوي. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن النوافل المطلقة لا حد لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلى ما قدر لك.
تطوع المطلق كان تصلي بين المغرب والعشاء، كان تصلي بين الظهر والعصر، كان تصلي في وقت الضحى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات لما فتح مكة الضحى، وقال في حديث الترمذي من صلى 12 ركعة. فاختلف أهل العلم في الضحى، فجماهيرهم قال 8 ومنهم قال 12. وقلت لكم السيوطي قال ألحق الضحى بالصلوات المطلقة التي لا حد لها، لكن مع هذا يبقى القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. نعم.
قال رحمه الله: وفيه الإنصات للخطبة.
إنصات الخطبة واجبة لا أرجح الأقوال، لأنها ذكر الله أو لأنها من ذكر الله المعنية في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكره. نعم.
قال: وفيه أن الكلام بعد الخطبة وقبل الإحرام بالصلاة لا بأس به.
كلام بعد الخطبة وقبل الإحرام بالصلاة لا بأس به، لأن الإنصات في الحديث حده عد إلى الخطبة، فلو طرق أن تتكلم. حتى قال بعض أهل العلم ومنهم الشارح الإمام النووي في كتابه المجموع، قال: لو إنسان عطس وهو الإمام يخطب، أو قال لك السلام عليك ما اشتغلت تصنع، قال: لم يفر الإمام من الخطبة تقول له يرحمك، لم يفر الإمام خلاص انتهت من الإنصات. إنصات عبادة، والعبادة لا أحد، والحد الواجب انتهى. فلما ينتهي الخطيب من الخطبة ونزل نازل على المنبر تقول: يا رحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتؤدي الواجب الذي عليك. ولذا إذا تزاحمت الواجبات فكل كل واجب الشرع يعلمه، الشرع مدرسة، الصلاة مدرسة، فكل واجب له وقت، وينبغي أن نعرف واجب الوقت. ومعرفة واجب الوقت تريه كثيرا، وما أظن أن الشباب المتهور اليوم الضائع والذي يستغله أعداء الإسلام باسم الإسلام ويقيمون جهادا مزعوما فيخربون حكومات وبلاد ويضيعون عباد كما حصل في سوريا اليوم، إلا من عدم معرفة واجب الوقت. هؤلاء الشباب لا يعرفون واجب الوقت، يتخذون سلالم لتضيع البلاد، وللأسف الكبير سوريا أكبر شاهد، سوريا في هذه المرة ذبحت باسم الإسلام ودكيت واستخدم فيها الخنجر باسم الإسلام، بل للأسف بعض السلفيين للأسف الكبير شارك من قريب أو من بعيد في مثل هذه الفتنة العظيمة، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب على هذا الصنف حتى لا تبقى ذنوبهم قائمة إلى يوم القيامة، الواجب عليهم أن يبادروا بالتوبة وأن يبادروا بإعلان الخطأ، ويقولون: نحن غررنا بالشباب وأخطأنا ونستغفر الله، حتى لا يبنى على كلامه، وحتى لا يبقى يكرر مثل هذا الخطأ. وللأسف ما رأينا من شارك من السلفيين، ما رأينا صنيعه إلا كصنيع الحركيين وصنيع الحزبيين، حتى في الأوبة ما تميزوا، حتى في الأوبة ما تميزوا وتوسعوا في المعايير التي ليست مقبولة عند العقلاء من الخلق وليست مقبولة عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى ثم أنصت، هكذا هو في أكثر النسخ المحققة المعتمدة ببلادنا.
طبعا ببلادنا الإمام النووي رحمه الله لما شرح كان عنده نسخ من صحيح الإمام مسلم، طبعا نسخ خطية، واعتمد على كلام القاضي اليوم، واعتمد على كلام القاضي اليوم. نعم.
قال: وكذا نقله القاضي عياض عن الجمهور.
أي جمهور هنا يراد به؟ جمهور من روى عن مسلم، جمهور النسخ التي عنيت بضبط صحيح مسلم، هذا المراد، إلا عدد قليل منهم. نسمع.
قال: ووقع في بعض الأصول المعتمدة ببلادنا انتصتا، وكذا نقله القاضي عن البادي وآخرون انتصتا بزيادة تاء مثنات فوق. قال: وهو وهم. قلت: ليس هو وهما، بل هي لغة صحيحة. قال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر:
المختصر المزن الذي وضع فيه زبدة علم الإمام الشافعي.
يقال: أنصت ونصت وانتصت، 3 لغات.
هذه انتصت رواية الباجي، ورواية ابن عساكر أيضا، ورواية ابن عساكر أيضا فيما أفادته طبعة دار التأصيل من صحيح الإمام مسلم، وهي طبعة جديدة أول ما صدرت تكلمت عنها في هذا الدرس، وقابلت على نسخ كثيرة وذكرت الفروق بين النسخ، وأفادت أنها أيضا نسخة ابن عساكر فيها انتصر. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فاستمع وأنصت هما شيئان متمايزان.
هما شيئان متمايزان، إيش يعني شيئان متمايزان؟ يعني الإنصات غير الاستماع. نعم.
قال: وقد يجتمعان، فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت، ولهذا قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
طيب، خلينا فصل قليلا. لو إنسان في مسجد، في باحث المسجد، يسمع خطبة مسجد آخر، هذا حاصل؟ ممكن؟ ممكن. إيش المطلوب منه؟ أن ينصت خطبة الإمام في المسجد الذي هو فيه. لو أنه يعني ما سمع، ما أنصت، ما تنصت للخطيب الثاني، أحسن، لأنه هو يصلي خلف الإمام، فالواجب عليه أن يستمع للخطيب. فالسكوت في الحالتين واجب، لازم يسكت، لكن السمع ينبغي أن يعطيه لمن؟ للمسجد الذي يصلي فيه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله حتى يفرغ من خطبته، هكذا هو في الأصول من غير ذكر الإمام، وأعاد الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكورا.
مما طبع حديثا وأعجبني اشتريته وطلبته قبل الدرس فما استطعت أن استدل عليه في مكتبتي، أسئلة ابن مالك النحوي للإمام النووي. أسئلة ابن مالك النحوي للإمام النووي. الإمام النووي كان إماما في النحو، وقد رأيت رسالة نال صاحبها الدرجة العالمية على صنيع الإمام النووي النحوي في صحيح مسلم. فالإمام النووي كان يدرس اليوم والليلة 12 درسا في 12 علما، وكان لا إمام إلا قليلا. فهذه اللفتات وهذه الاستنباطات من الأحاديث النبوية على المسائل النحوية تدلل على إمامة في هذا الباب، وأنه مستحضر لها. وقد ألفت بعض الأخوات رسالة دكتوراة مطبوعة جميلة جدا في 3 مجلدات، اسمها النحو في فتح الباري، صنع النحوية في فتح الباري، كتاب حقيقة مفيد طبعا لطلبة علم النحو أو علم اللغة. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم وفضل 3 أيام وزيادة 3 أيام، وهكذا موضوع كلمة أحسن عليه بالرفع، هو الآن يقول
هو بالنصب وليس بالرفع. المثبت عندي في طبع القرطبة غفر له ما تقدم بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل معطوفة على مرفوع وهو نائب، نائب الفاعل، لكن هو يقول وهذا أحسن، قال وفضله، يعني غفر له ما بين الجمعة والجمعة ويزال فضل وفضل 3 أيام. فقال رحمه الله أنها على الظرفية، ظرفية الزمان، يزال. وهنا لفتة جميلة ومهمة: الحسنة في الشرع بكم؟ ب10، تمام؟ الحسنة في الجمعة تضاعف 10 أضعاف، لكن تأمل معي هذه اللفتة البلاغية الجميلة التي لا يعرفها إلا صاحب الذوق اللغوي الرفيع، صعب أن يعبر الإنسان عنها بلسان فيه تفصيل. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه عليه الإمام النووي، وهذا من دقته رحمه الله تعالى، قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، قال وفضل 3 أيام، وفضل 3 أيام، ما قال حسنات ولا قال من الأجور، جعل الجمعة حسنة، ولكنه جعلها يوما، ما استبدل الجمعة بالحسنة، أبقاها يوما، وجعل مقابل اليوم من الأجور حسنات، لكن عبر قال وفضل، قال 3 أيام، وفي هذا إشعار إلى أن الجمعة حسنة. طيب نسمع على عجلة.
قال رحمه الله: وبنصب فضل وزيادة على الظرف، قال العلماء معنى المغفرة له ما بين الجمعتين و3 أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى نصف الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد دغى، فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة. والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود، وقد سبق بيانه قريبا.
هنا فرغنا من هذا الباب، ونأتي في درسنا القادم على باب متى يبدأ وقت صلاة الجمعة، وهل يجوز أن نصلي الجمعة قبل الزوال أحدان؟ هذا إن شاء الله نقرأ حديث بابه ثلاثة في درسنا القادم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث: من مس الحصى فقد لغى. ما الذي يفقده الذي يمس الحصى؟ الأجر والثواب. وقلت لكم في رواية: ومن لغى في الجمعة له، في رواية عند الدولابي: فكأنما عاد من الجمعة بحفنتي تراب. فالناس يرجعون من المغنم بالذهب والأشياء النفيسة الغالية، وهو يرجع بتراب، يرجع أسقط فريضة، أسقط الفريضة من ذمته دون أن ينال الثواب العظيم والأجر الجسيم لما خص الله به هذه الأمة من صلاة الجمعة. من جاء مبكرا إلى صلاة الجمعة راكبا، فهل يكون له في كل خطوة قيام بقيام سنة؟ أي خطوة هو خطأ؟ ولا في كل دفة عجل سيارة قيام؟ هذا قياس الأجور لا يصلح، قياس الأجور له أجر له أجر، ولا سيما أن كان المسجد بعيدا ولا يقدر ولا يجد إماما يستفيد منه ممن هو حوله. لكن أسأل: الأصل في الإنسان يصلي في أي مسجد؟ في أي مسجد؟ قريب منه. الأصل أن يصلي في المسجد قريب منه. فإذا كان المشي مستطاع فالمشي أفضل. ولذا كنت فقيها، إذا كنت صاحب سيارة ومريت على واحد يمشي يوم الجمعة، ما تطلب منه، لا تطلب منه أن تحمله، هو يمشي ويريد شيئا. فأنت لا تعكر عليه ولا تفوت عليه الأجر، اتركه يمشي. فبعض أخوان أصحاب السيارات يوم الجمعة يتحمسون لحمل الناس، تحمل لحمل الناس غير يوم الجمعة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مر بقوم ومعه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. لو المسلمين عملوا بهذا الحديث ما في أزمة مواصلات. كل واحد عنده فضل ظهر، يعني عنده ركوب واحد فضل، يعني يحمل أربع علاق واحد، من يقول فليعد به على من لا ظهر له يحمل الخامس. لو كان المسلمون يفقهون هذا الحديث. لكن الآن يترتب على هذا إشكالات وأمور كثيرة. طيب شيخنا بارك الله فيك، صلاة السنة في البيت أفضل إلا في موطنين كما ذكرت من التراويح والتطوع قبل الجمعة، ألا يضاف إليهما ذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس؟ طيب أنا أسأل سؤالا آخر، ألا يضاف إليهما الركعتان بعد الطواف البيت أيضا؟ وأنا أراهما متشابهان. طب الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى ثم قام فصلى ركعتين، هل يلزم أن تكون الركعتان في المسجد؟ إذا كان في لزوم حتى ينال الأجر، فالحاق في هذا الموضوع الثالث صلى. وإن كان لا يلزم فالإلحاق ينازع فيه. ولذا علق الإمام البخاري في الصحيح عن عمر أنه طاف بالبيت ثم ركب فصلى ركعتين خارج الحرم، صلى بالبيت، طاف بالبيت سبعا وما صلى، ركب دابة وصلى ركعتين خارج الحرم. وعليه فيستفاد منه أنه لا يلزم في أداء ركعتين في الضحى أن يكون في المسجد، ولا يلزم أن تكون ركعتان بعد الفراغ من الطواف في المسجد، وإن كان أتى في المسجد فحسب. روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون ثمان ركعات، قبل نداء الجمعة، فهذا التقييد لا ليس تقييدا. أولا هذا لم يكن إلا عن آحاد، وآحاد آخرون كانوا يصلون ستة وبعضهم كانوا يصلي أربعة، ولعل الذي يصلي أربعة يستغرق الوقت أكثر من الذي يصلي ثمانية. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ما قدر له فنبقى على ما قدر له. ومعنى فصلى ما قدر له أي تطوع مطلق لا حد له، لا في الوقت إلا إن صعد الإمام المنبر، ولا في العدد، ولا في عدد الركعات. والله تعالى موافقة العبد الصلاة الأخيرة وهو يصلي ألا يكون بمعنى الدعاء. الصلاة من معانيها اللغوية الدعاء، والصلاة بمعناها الشرعي الأقوال والأفعال المخصوفة المتتالية المبتدئة بالتكبير والمنتهية بالتسليم. وفي النصوص الشرعية الأصل في المصطلحات أن تكون شرعية، ولا ننقلها إلى اللغة إلا بقرين. فالظاهر وهو قائم يصلي في قوله تعالى عن زكريا وهو قائم يصلي في المحراب، وليس المراد هنا قائم يصلي في المحراب أي يدعو، وإنما الصلاة المعهودة. والله تعالى كيف نوفق بين حديث الجمعة وحديث من سبح الله وحمده مئة مرة وصرفته ذنوبه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. الذي يداوم على هذا الذكر في الصباح والمساء له مئة، الذي يداوم على التسبيحات بعد الصلوات وصرف ذنوبه ولو كانت من زبد البحر، هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. لكن العبد قد يقصر، قد يغفل، فإن غفل فبعض الطاعات تسد النقص، تسد النقص، تسد النقص في الأجور والسبب. يعني طيب أنا بصلي الجمعة ومداوم على الجمعة ولي في كل جمعة ثلاث أيام احتياط، ثلاث أيام احتياط، ثلاث أيام احتياط، طيب إيش هذه الثلاث أيام؟ قلنا الفائدة، الفائدة إلى بصر الصغائر هذه الفضل ثلاثة أيام مع هذه التسبيحات مع سائر ما ورد في الباب من أسباب المكفرات إذا ازدحمت تنال من الكبائر، تنال من الكبائر، يعني تتحول من تكفير الصغائر إلى تكفير الكبائر. هذا والله أعلم. وأجيب على الميسور من الموجود من الأسئلة في درسنا غدا إن شاء الله بمجد الرحمة بعد الفجر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.